بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا إلى أين في النحو؟ طيب ما دخلنا المفعول به. طيب المفعول به ما أخذناه. طيب أخذناه يا بالحميد. هذا لا دخل المنصوبات التوكيد هذا خلاص. طيب أما المنصوبات هذه جزما أخذناها. أيوة نقف أو نكمل من قول المصنف رحمه الله تعالى في المفعول به. قال وهو قسمان أي المفعول به ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره في قوله ضربت زيدا وركبت الفرس. ومعنى قولهم ظاهر أي مذكور ومعين. ومضمر سيأتينا. فتقول في ركبت الفرس ركب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل. الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وكذا تقول في ضربت زيدا. ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول به. هذا هو الظاهر. طبعا ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر في هذا المتن قواعد النحو مختصرة، وإلا فإن المفعول به الظاهر له أحكام أخرى، كأن يكون مفعولا واحدا أو مفعولين أو ثلاثة أو يعني مصدرا أو صريحا أو مؤولا إلى آخره. فهذا مكانه في المطولات. وهذا أيضا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، أن يتدرج في العلم وأن لا يشتغل بالمسائل التفصيلية قبل أن يأخذ أصول هذا العلم. فلذلك هو رحمه الله تعالى لم يفصل القول في تلك المفاعيل. ثم قال ومضمر. ومعنى مضمر أي غير ظاهر، غير مذكور صريحا. هذا هو الإضمار. والإضمار في اللغة الإخفاء. قال رحمه الله تعالى ومضمر. والمضمر سيأتي أنه نوعان. قال والمضمر قسمان، متصل مثل ضربته، فضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به، هذا متصل. وضمير منفصل كقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فأمر فعل ماضي والفاعل لفظ الجلالة ضمير مستتر تقديره هو. ألا تعبدوا أن قالوا هنا تفسيرية، لا ناهية. تعبدوا فعل مضارع بدون بلا الناهية وعلامة جزمها حذف النون. تعبدوا والواو في تعبدوا ضمير متصل في محل رفع فاعل. الشاهد إلا أداة استثناء ملغاة لا تعمل. إياه ضمير منفصل. إيش معنى منفصل؟ غير متصل بالكلمة، غير متصل بالفعل. ضمير منفصل في محل، ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. وكقوله عز وجل إياك نعبد، فإياك إيا ضمير مبني منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، وجوبا، لأنه هذا سيأتي. فإذا إياك ضمير منفصل، والمتصل ضربته. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، هذه منفصلة. وإن شئت فقل المتصل المتصل، وإن شئت فقل المتصل هي ياء المتكلم وناء المفعولين وكاف والكاف والهاء لمفرد أو مثنى أو جمع لمتكلم أو مخاطب أو غائب. ياء المتكلم ضربني، ناء المفعول ناء المفعولين ضربنا، هذه كم الآن؟ اثنين. الكاف ضربك للمفرد المخاطب المذكر، ضربك للمفرد المخاطب المؤنث، ضربكما للمثنى مذكر أو مؤنث، ضربكم لجمع الذكور، ضربكن لجمع الإناث، هذه الآن الإيش؟ الكاف. الهاء ضربه للمفرد الغائب، ضربها للمفردة الغائبة، ضربهما للمثنى الغائبين مذكرا كان أو مؤنث، ضربكم للجمع الغائب المذكر، ضربكن ضرب عفوا ضربهم للمفرد ضربهم للجمع المذكر الغائب، ضربهن للجمع المؤنث الغائبات. كم الآن؟ 12 مثل ما قال. كم هي؟ 4. ياء المتكلم، ناء المفعولين، هاء الغائب أو كاف الكاف والهاء. ياء المتكلم ضربني، ناء المفعولين ضربنا، خلاص. الهاء والكاف جيب لها مفرد ومثنى وجمع، ثم المفرد لمذكر ومؤنث والجمع لمذكر ومؤنث، تجي عندك 12 ضمير، 12 ضمير. شوف، ضربك ضرب ضربك ضربك، ضربكما ضربكم، ضربكما ما، ضربكم الميم، ضربكن النون، ضربها الألف، ضربهما. هذه كلها ايش تقول في إعرابها؟ أولا ضربني، ضربني فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء النون للوقاية. ايش معنى النون للوقاية؟ قالوا معناها أنها تقي الفعل من الكسر. لو قلت، لو ألفقت الياء بضرب فتقول ماذا؟ ضربي ضربي، فحتى لا تقول ضربي تأتي بنون الوقاية، يعني تحمي الفعل من الكسر، فتقول ضرباني، فخليت الكسر فين؟ في النون، لا محل لها من الإعراب. والياء ضربني ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. وكذا ضربنا نفس القضية، ضمير مبني متصل ناء في محل نصب مفعول به. وكذا ضربك، كاف الخطاب للمفرد المذكر، ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. طيب، ضربكما، لك أن تقول ضربكما فعل ماضي مبني على الفتح كما سبق، والفاعل ضمير مستتر فيها جميعا، تقديره ضمير فيها مستتر، نعم، ضربكما. فلك في كما أن تقول كما ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به، ريح بالك. ولك التفصيل، فأن تقول ضربكما ضرب فعل ماضي، والكاف ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به، والماء ضربكما، ماء هذه للدلالة على التثنية. ضربكن ضرب فعل ماضي، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والنون للدلالة على جمع النسوة. لك أن تعرب إعرابا مجملا أو أن تفصل في الإعراب. طيب، ثم قال والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن كما سبق. لكن هنا إيا يا المخاطبة إيايا، ناء المفعولين إيانا، كاف المخاطبة المفرد المذكر إياك، كاف المخاطبة المفرد المؤنثة إياك، للمثنى إياكما مذكرا أو مؤنث، لجمع المذكر السالم إياكم، لجمع المؤنث السالم خطابا، لجمع المؤنث السالم خطابا إياكن، للمفرد إياه المذكر، للمفرد المؤنثة إياها، للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا الغائبين إياهما، للجمع المذكر الغائب إياهم، للجمع المؤنث الغائب إياهن. بهذا تحفظ هذه الأدوات، وكما سبق في إعرابها أن تعربها ضميرا مبنيا منفصلا في محل نصب مفعول به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب المصدر. كم بقي يا شيخ؟ طيب، باب المصدر. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا تصريف. طيب ناخذ المصدر ونقف. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر عرفه النحاة بما ذكره الشيخ هنا بقوله الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أو أن تقول كما عرفه بعضهم بأن المصدر هو اسم يدل على حدث ولم يرتبط بزمن، ما دل على حدث ولم يرتبط بزمن. أما الاسم عام، ما دل على معنى ولم يرتبط بزمن. أما المصدر يدل على حدث. لماذا يدل على حدث؟ يعني على فعل. لماذا يدل على فعل؟ لأنه مشتق منه، وهذا معنى قوله يجيء ثالث تصريف الفعل، ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، قام يقوم قياما. فأكلا وضربا وقياما مصدر، لأنه اسم في ثالث تصريف الفعل دل على حدث وهو الضرب أو القيام أو الأكل، ولم يرتبط بمعنى، ولم يرتبط بزمن، يعني ماض أو حاضر أو استقبال، ماض أو حاضر أو استقبال. طيب، والمصدر سيأتينا إن شاء الله المفعول المطلق المصدر يتعلق به، سنذكر إن شاء الله أنواع المفعول المطلق المؤكد لعامله أو المؤكد لنوع عامله أو المبين للعدد، سيأتينا هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أردنا أن نعرب مصدرا مثلا، معذرة، هنا ماذا ذكر؟ قال: ضرب يضرب ضربا. طبعا المصدر إن جاء مع فعله فهو مفعول مطلق، مثل أن تقول قمت قياما أو جلست قعودا، سواء كان مفعول مطلق لفظي أو مفعول مطلق معنوي. فتقول مثلا في قمت قياما، قمت فعل ماضي وتاتا الفاعل، وقياما مفعول به مطلق، هو مصدر، مفعول اللفظي مصدر، مفعول به مطلق منصوب على نصب الفتحة. لما تقول قمت قياما لتأكيد القيام، هذا لتأكيد القيام عند العرب في لغتها. ومثال المصدر مثل قوله عز وجل: فضرب الرقاب، ضرب الرقاب، ضرب هذا مصدر منصوب لفعل مقدر، فاضربوهم ضرب الرقاب، أو فاضربوهم هذا فاضربوهم ضربا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هذا السؤال يقول: هناك ما يشاع أن المشايخ مستاؤون من أحمد بازمول، وهم الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد بازمول، نريد منكم حفظكم الله توضيح هذا الأمر، وخاصة أنه منتشر وشائع. أقول في الكلام على هذا الجواب: أولا، ما أنا إلا طالب علم وأسلك مسلك المنهج السلفي متبعا لمشايخ الكبار، لا أخالفهم من باب منهج السلف الصالح في الرجوع إلى العلماء الكبار واتباعهم. وثانيا، بلغني هذا الأمر من فترة، وسألت شيخنا الشيخ ربيع وسألت شيخنا الشيخ محمد بن هادي وسألت شيخنا الشيخ محمد بازمول عن هذا الأمر، فكلهم جزاهم الله خيرا أنكروا هذا القول، وقالوا: لم نقل هذا الكلام، ولسنا في قضية، أو لسنا نحذر منك، أو أننا مستاؤون منك. وكذا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى قال فيما ذكر لي أحد الإخوة لما كلمه قبل تقريبا أقل من أسبوع من الآن، قال حفظه الله تعالى: أبدا لم أقل هذا الكلام، وأحمد بازمول من إخواننا ومن طلابنا، وقد تكون هناك بعض الأمور التي ننبه عليها، لكن ليست من باب التحذير أو الاستياء أو أن الرجل متكلم فيه. هذا أولا. ثانيا، أريد أن أنبه على مسألتين. الأولى، أن هذا القول يصدر غالبا من المخالفين، من المخالفين للمنهج السلفي، يريدون بهذا إسقاط قولي في من بينت أخطاءهم ورددت عليهم. وليس هذا المسلك. المسلك أن تأتي لقولي هل هو حق أم باطل فتبين، فإن كان حق يجب عليك أن تتبع الحق، لا لأنه قال فلان من الناس، وليس لأنه يعني قول فلان، ولكن لأنه حق. وإن كان باطلا فترده على وجهه ولا تقبله وجوبا عليه. وأيضا شيء بشيء يذكر، يعني كما بلغني من بعض الناس أنه يقول أن الكلام في بازمول يعني يمتحن به الناس، هذا خطأ، فأنا وغيري من طلاب العلم لسنا محطة للامتحان، إنما الامتحان يكون بمثل الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ زيد، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ بن باز، العثيمين، العلماء الكبار. والشيء بشيء يذكر، نقل عني سابقا أنني قلت في أبي الفضل أنه يمتحن الناس به، وأنا أقول هذا الكلام كذب، لم أقل إن أبا الفضل يمتحن الناس به، ولكن قلت إن أبا الفضل محنة في حلوق أهل الأهواء، قلته سابقا بناء على تزكيات من بعض مشايخنا الكبار. ثم جاء كلام الشيخ عبيد، ثم في مطالبته بالتوبة وأنه هالك إلا أن يتوب، ثم أظهر أبو الفضل التوبة وقال الشيخ ربيع اقبلوه ما دام أنه تاب، وأعينوا أخاكم. الشاهد من الكلام أنني قلت هو محنة، وحتى أطمئن سأل شيخنا محمد بازمول، فقلت له: هل معنى قولي فلان محنة في حلق أهل البدع أي أنه يمتحن به؟ قال: لا يلزم، وليس هذا معنى. فللأسف نرى في بعض المجموعات في الواتساب يكررون هذا الكلام وينسبونه إلي، ولكن أنا أقول إن كنت قلته فأنا أستغفر الله منه، فأنا أستغفر الله منه، وأنا لم أقله، ولكن وهذا الأمر الثاني لم أقله. طيب، هذا الأمر، القضية الأولى. القضية الثانية، ما هو وجه هذا الكلام؟ أحيانا العلماء الكبار الشيخ ربيع، الشيخ عبيد وغيرهم قد ينبهون على أمر من بعض السلفيين، من بعض طلاب العلم السلفيين، هو من باب خلاف الأولى أو من باب العتب، لا من باب أنه أخطأ في ذات الأمر وأنه جرح من ليس بمجروح، لا. قد يرون بعض المصالح، يرون بعض الأمور، يطلبون مثلا وقتا لمحاولة إصلاح فلان فيما يرونهم مثلا، فيكون هذا الكلام منهم من باب العتب، من باب التنبيه، لا من باب الجرح لهذا الشخص. وهذا الكلام لي ولغيري، كلام عام. فيأتي هؤلاء فيأخذون كلام المشايخ هذا على أنه جرح في فلان، وهذا خطأ، هذا ليس بجرح. والعجب من هؤلاء أنهم، يعلمون أن شيوخهم الذين تكلمت فيهم وبينت أخطاءهم أن الأخطاء هذه أخطاء فعلا وأنها ثابتة عليهم، ومع ذلك لا يلقون بالا لأخطائهم ويأتون لكلام العلماء الذي هو من باب التنبيه ومن باب العتب ومن باب التوجيه والإصلاح، لا من باب أن فلانا مجروحا أن فلانا مجروح فيجعلونه جرحا. شوف كيف التناقض، الخطأ البين يغضون الطرف عنه ولا يتكلمون، والخطأ الذي هو ليس بخطأ بين إنما هو خلاف الأولى أو عتب، واضح؟ كوني رديت على فلان، فلان نعم قالها وثابت عليه ويستحق الجرح، لكن نحن نرى بعض المصالح. وشيء بشيء يذكر، في عام 1429 في درس الطائف تكلمت على مجموعة لكن لم أبدعهم، إنما بينت ما عندهم من أخطاء وحذرت عموما، ومع ذلك الحمد لله كل تلك المجموعة ظهر كلام كبار العلماء فيهم وردوا عليهم، فالحمد لله على توفيقهم. ثم أيضا للأسف مما يسوء أن الكلام قد ينتشر على ألسنة بعض إخواننا السلفيين تحسينا للظن بمن نقله، وهذا الناقل أخطأ في هذا النقل ليس صوابا. أنا سألت الشيخ ربيع، سألت الشيخ محمد بازمود، سألت الشيخ محمد بن هادي، الآن لأقل من شهر من الآن سألتهم مباشرة وكلهم نفوا هذا الكلام جزاهم الله خيرا. والشيخ عبيد لأقل من أسبوع كلمه بعض أخواننا جزاهم الله خيرا فقال ما ذكرته لكم سابقا، فالحمد لله. وأنا أقول ما أنا إلا طالب علم ولست بعالم، وما أقول هذا الكلام دفاعا عن نفسي وشخصي، وإنما يشهد الله عز وجل، إنما أقول هذا الكلام دفاعا عن المنهج الذي أدعو إليه، دفاعا عن المنهج الذي أدعو وأسير إليه وهو منهج علمائنا. طيب هذا سؤال يقول: امرأة زوجها يصلي تارة ويترك تارة وعندها منه 5 أبناء، فماذا تفعل معه غير النصيحة مع العلم أنها ناصحته كثيرا، وهل هناك مدة معينة للنصيحة؟ مدام أنه يصلي فهذا الحمد لله فيه خير، فأنت استمري في النصيحة والتوجيه، وعليك بالدعاء والرفق به، وإذا كان هناك أحد من أقاربه كبير في السن أو يسمع له فلا بأس أن تكلميه، وذكريه دائما بالله ولا تيأسي، ذكريه دائما بالله ولا تيأسي، ولا تنسي أيضا الدعاء له، وهذا زوجك جنتك أو نارك أو نارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلحه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.